الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بوصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله رحمكم الله، وأطيعوه واشكروه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله جل وعلا اختص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالوسطية والاعتدال. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسطية تعني الأفضلية والخيرية والرفعة، فالأمة وسط في كل شيء، وسط في الاعتقاد وفي التصور، وسط في العلاقات وفي الارتباطات، وسط في أنظمتها وفي نظمها وتشريعاتها، وسط في الإنفاق. فحري بمن تشددوا في الدين أن يعودوا إلى وسطية الإسلام، وحري بمن كفروا المسلمين وفسقوا المصلحين أن ينهلوا من وسطية الإسلام. وكما أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال، فهو كذلك دين اليسر والرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، فأصل الدين قائم على اليسر وعدم المشقة، فالتيسير على العباد هو مراد الله، والمشقة لا يريدها الله لعباده. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالمسلم لا يثاب على المشقة إلا إذا كان لا يمكن أن يأتي بالعبادة إلا بها، فيؤجر على المشقة إذا كانت وسيلة للعبادة. أما أن يتقصد المشاق ويطلبها فلا يؤجر عليها المسلم. وكيف يؤجر على شيء لا يريده الله منا ولا يرضاه؟ قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولأهمية اليسر في الشريعة الإسلامية عنون له الإمام البخاري رحمه الله بابًا خاصًا في صحيحه، وسماه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. وساق رحمه الله عدة وصايا وشواهد وأدلة ليسر النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، منها عن عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه. رواه البخاري ومسلم. وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن فقال: يسِّرا ولا تعسِّرا، وبشِّرا ولا تنفِّرا، وتطاوعا ولا تختلفا. متفق عليه. أيها المسلمون، في مقابل التيسير في الدين، نهى الشارع الحكيم عن التشدد والغلو في الدين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، إن لظاهرة التطرف الفكري أسباباً ومظاهر وآثاراً على الفرد والمجتمع تتمثل فيما يلي: أولاً، الجهل المركب بمسائل الشريعة والدين، ولا سيما المسائل الدقيقة التي لا يحسنها إلا العلماء، فهم بجهلهم يكفرون من شاءوا ولا يفرقون بين كفر أصغر أو أكبر أو كبيرة وصغيرة. ولعل الجهل بأحكام الشريعة من أهم صفات الخوارج الذين كانوا أول من تولى وزر التكفير في هذه الأمة حين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. متفق عليه. ثانياً، التعصب والولاء والانتماء إلى جماعة أو حزب معين مع الاقتناع بأفكارهم، وجعل التكفير وسيلة في الانتقام من المخالفين وإشهاره سيفاً مسلطاً على رقابهم، وهو ما اشتهر في هذا الزمان من أن كل فرقة أو جماعة تكفر من خالفها. ثالثاً، حداثة السن وقلة التجارب، وهذا شائع وكثير من شبابنا الطائش الذين تشبعوا بالفكر التكفيري المتطرف. قال عليه الصلاة والسلام عنهم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. رواه البخاري. رابعاً، اتباع الفتاوى المضللة، فالفتوى بغير علم من أخطر المصائب والمحن التي ابتليت بها هذه الأمة في عصرنا هذا، فهي تسوغ لصاحبها فعل كل منكر وقبيح وارتكاب أبشع الجرائم والموبقات بسبب هذه الفتاوى المضللة. أيها المسلمون، اعلموا أن للتطرف الفكري عواقبه الوخيمة وأضراره الجسيمة على الفرد والمجتمع، فالتطرف الفكري ذريعة ومسوغ لاستباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت وزرع العداوات والأحقاد والفرقة بين أفراد المجتمعات، فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعاً بإجماع المسلمين، لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة والأموال والأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى عنها للناس في حياتهم. وكل هذه الجرائم من آثار التطرف الفكري. ألا فاحذروا من هذه الفتنة يا عباد الله، التي فتحت أبواب الشر والإفساد في الأرض، وعرضت الأنفس المعصومة والأموال المحترمة للخطر، وعملت على زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فعلينا أيها المسلمون أن نقاوم ونعالج ظاهرة التطرف الفكري، وذلك من خلال الوسائل التالية: أولاً، مواجهة الإرهاب وتطهير عقول الشباب من الأفكار المتطرفة، لأن الناس لو استقامت عقولهم صاروا يفكرون فيما ينفعهم ويبتعدون عما يضرهم. فعلينا جميعاً أن نحافظ على أولادنا من الانزلاق في مهاوي الرذيلة، ومن الانجراف في الفكر التكفيري المنحرف الضال. ونقول للغلاة أهل الغلظة والجفاء الخارجين على إجماع الأمة، نقول لكل مشترك في هذه الجرائم البشعة، سواء بجلب هذه المتفجرات أو الإعانة على نقلها أو التواطؤ في تهريبها أو السكوت على أصحابها، نقول لهم: توبوا إلى الله توبة نصوحا، اعترفوا بأخطائكم وعودوا إلى رشدكم، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في دماء المسلمين، اتقوا الله في الأبرياء والمساكين، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله وفي ذممكم دماء لأرواح بريئة، فماذا أنتم قائلون؟ وما هي حجتكم إذا وقفتم حافية أقدامكم، عارية أجسامكم، شاخصة أبصاركم بين يدي الله أحكم الحاكمين؟ يا شباب الإسلام، إياكم وهذه الدعوات الخطيرة التي تدعو إلى التكفير والتفجير، واعلموا أن من أعظم الواجبات الرجوع لأهل العلم الموثوق بعلمهم فيما يشكل عليكم من أمور دينكم. ثانياً، معاقبة المتطرفين والمفسدين. فعلى الجهات المعنية في الدولة الضرب بيد من حديد، ومعاقبة المتطرفين والمفسدين والمخربين، وليكن الهدف من العقاب هو ردع كل من تسول له نفسه أن يخرب أو يدمر أو يقتل أو يفسد أو يقدم على أي نوع من أنواع الفساد بكل صوره، لأنه لا يفعل ذلك إلا كل متجرد من القيم والخلق والوازع الديني. لهذا قال عثمان رضي الله تعالى عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي يمنع بالسلطان باقتراف المحارم أكثر ما يمنع بالقرآن، لأن بعض الناس ضعيف الإيمان لا تؤثر فيه زواجر القرآن ونهي القرآن، لكن متى علم أن هناك عقوبة من السلطان ارتدع وخاف من عقوبة السلطان لئلا يضربه أو ينفيه من البلاد. ثالثاً، اختيار الصحبة الصالحة للأولاد. فعلى الأسرة أن تحسن اختيار الرفقة الصالحة لأبنائها، لأن الصاحب ساحب كما قيل ذلك، فالصاحب يتشبع بفكر صاحبه، فلو كان أصدقاؤه صالحين من ذوي الفكر الوسطي أوفياء لوطنهم فإنه يكون أداة بناء، أما إن كانوا ممن يحملون أفكاراً متطرفة هدامة فإنه يتشبع بفكرهم ويكون معول هدم وتخريب وتدمير وإفساد. رابعاً، نشر وسطية الإسلام والفكر الوسطي في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لأن آفة الانحراف عن الوسطية أو الشذوذ عنها يقود إلى التطرف والجهل والاستبداد والإفساد والقتل والتخريب والإرهاب والتقليد الأعمى. ولذلك تعاني بعض المجتمعات الإسلامية من تفشي الغلو والتطرف في الدين بين صفوف المراهقين فكرياً وذلك من خلال تطبيق ممارسات خاطئة بحجة التمسك بالدين، وفي الواقع هم أبعد ما يكونون عن الدين الإسلامي الحنيف، دين الوسطية والاعتدال. أيها المسلمون، إن حل ظاهرة التطرف الفكري وعلاجها لا يقتصر على فئة معينة، وإنما يشمل جميع أفراد المجتمع، شباباً وأسرةً ودعاةً وخطباء وعلماء ومؤسسات وحكومات. فنحن في سفينة واحدة، ولا بد أن نتضامن جميعاً من أجل نجاة هذه السفينة، كما علينا أن نأخذ على أيدي العابثين بهذه السفينة، وإلا غرقت بنا جميعاً. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. أيها المسلمون، إننا إن فعلنا ذلك وأصبحنا متضامنين متعاونين متكاتفين مترابطين متكافلين يدا واحدة في الضرب بيد من حديد على كل متربص ببلدنا أو وطننا أو ديننا أو مقدساتنا أو ولاة أمرنا أو أفراد مجتمعنا أو مؤسساتنا، مع نشر تعاليم الإسلام السمحة، فإننا بحق بإذن الله نستطيع القضاء على التطرف الفكري والإرهاب بكل صوره وأشكاله، ونعيش آمنين مطمئنين متحدين متعاونين متراحمين كما أراد لنا ديننا الحنيف. اللهم احفظنا واحفظ شباب المسلمين من التطرف والغلو، واجعلهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. هذا واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا وبلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا وحدود بلادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا بسوء من داخل بلادنا ومن خارجها فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ فتياتنا، اللهم احفظهم من الغلو والتطرف والإرهاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واحفظنا بحفظك، وكلأنا برعايتك، واغفر لآبائنا وأمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا غيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.